أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله بعثه الله رحمة للعالمين. ورد عن إمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الصحة أفضل النعم. إنما يستمتع الإنسان بحياته إذا توفرت له الصحة والعافية، أما إذا أصيب بالمرض بوجود خلل في أداء بعض أجهزة جسمه لمهامها، فإن آلام المرض تنغص على الإنسان متعة الحياة وتمنعه من ممارسة حركته ونشاطه الطبيعي، فبنسبة ما يكون هناك مرض يكون هناك نقص في استمتاع الإنسان بحياته. لذلك يقول علي عليه السلام في هذه الكلمة: الصحة أفضل النعم، لأن الإنسان إذا تمتع بالصحة يستمتع بالنعم الأخرى، أما إذا فقد صحته فماذا تفيده نعمة المال، وماذا تفيده نعمة المنصب والموقع، وماذا تفيده مختلف المكاسب الأخرى إذا افتقد نعمة الصحة. الصحة أفضل النعم. وفي كلمة أخرى عنه عليه السلام يقول: بالعافية توجد لذة الحياة. لذة الحياة إنما يحسها الإنسان ويعيشها الإنسان بالعافية. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: العافية نعمة يعجز الشكر عنها. أي مستوى من مستويات العافية، هذه نعمة كبيرة يعجز الإنسان عن شكر هذه النعمة. هذه الحقيقة الجلية الواضحة تستلزم الاهتمام بحماية ورعاية الصحة. ما دامت الصحة لها هذا الدور في حياة الإنسان، فعلى الإنسان أن يراعي صحته، أن يحمي صحته، أن لا يسمح بأي نوع من أنواع العبث والانحراف في صحته. لكن أكثر الناس يغفلون عن ذلك، لأنه هو يعيش الصحة، لذلك لا يحس كثيرا بأضرار افتقادها أو غيابها. وكما قيل: نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. وفي كلمة أخرى: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراها إلا المرضى. ما دام الإنسان يعيش نعمة العافية، التفاته إلى هذه النعمة يكون ضعيفا. في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: العافية نعمة خفية. العافية نعمة خفية، إذا وجدت نسيت، وإذا فقدت ذكرت. في أي مجال من المجالات إذا افتقد الإنسان العافية فيها حينئذ يفتقد العافية. ومن أجل تذكير الناس بأهمية الحفاظ على الصحة والعناية بالصحة، قررت منظمة الصحة العالمية إعلان اليوم السابع من نيسان أبريل من كل عام كيوم للصحة العالمي، وهو يصادف أمس الخميس. أمس الخميس هو يوم الصحة العالمي. في هذا اليوم يراد من الناس أن يتذكروا هذه النعمة فيتوجهوا لله تعالى بالشكر، ومن كان عنده نقص أو خلل في هذه النعمة يتوجه إلى الله تعالى بطلب العافية والسلامة والصحة. نسأل الله يمن على جميع المرضى بالصحة والعافية. في كل سنة منظمة الصحة العالمية تركز على مرض معين بحسب درجة خطورة ذلك المرض، انتشار ذلك المرض في المجتمع الإنساني المنظمة تركز عليه. في هذا العام منظمة الصحة العالمية ركزت على مرض السكري، داء السكري، هذا الداء الوبيل الفتاك والذي أصبح انتشاره يتسع في العالم. الإحصائيات تقول أن المصابين بالسكري الآن في العالم يزيدون على 422 مليون شخص. هذا العدد تضاعف 4 أضعاف منذ 1980. يعني سنة 1980 كان عدد المصابين بالسكري حوالي 100 مليون، الآن أصبح 422 مليون شخص في العالم مصابون بالسكري. في بلادنا في المملكة هنا تشير التقارير إلى أرقام مذهلة حول انتشار داء السكري. السعودية احتلت المرتبة الأولى. مو صحيح في كل شيء يتقدم علينا العالم، قدموا علينا في الطيارات في الاختراعات، لكن في حاجة لازم نبغى نتقدم عليهم. احتلت السعودية المرتبة الأولى على مستوى دول العالم في عدد المصابين بمرض السكر، حيث تشير التقارير إلى أن الربع السعوديين يعانون من داء السكري. في كل 4 أشخاص في هذا البلد شخص يعاني من مرض السكري. هذا نسبة عالية، وهذا تترتب عليه مشاكل كثيرة، لأن هذا الداء مع استمراره يؤثر على شبكة العين، يؤثر على القلب، يؤثر على الكلى، يؤثر على الأطراف. وعندنا أرقام مذهلة حول بتر الأطراف في كل عام في المملكة بسبب السكري. الخسائر الاقتصادية خسائر ضخمة. الآن سنويا في بلادنا تقدر خسائر مرض السكري عندنا في المملكة ب80 مليار ريال في العام الواحد. هذا العدد الكبير من المصابين بالسكري في المملكة واللي وصل إلى 3,600,000 شخص في المملكة، 3,500,000، 3,600,000 شخص مصابون بمرض السكري، وبنسبة 23.9 في العشرة كأعلى نسبة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولا تقف المسألة عند هذا الحد، هناك 13% من المواطنين معرضون للإصابة خلال 3 سنوات القادمة. هذه مشكلة كبيرة لا ينبغي التساهل والسكوت عنها. لسنا الآن بصدد الكلام عن العلاج والتعامل مع هذا المرض، هذا حديث مفصل وعند الأخصائيين، نسأل الله الصحة والعافية لكل من ابتلي بهذا المرض أو بأي مرض من الأمراض. لكن طبعا حتى المصاب بهذا المرض مدى حمايته، مدى التزامه بالقوانين والأنظمة له أثر كبير في إصابة هذا المرض لبقية الأجهزة في جسمه، يعني في تطور المرض وفي تأثيره على بقية أجهزة الجسم. منظمة الصحة العالمية والتقارير تركز على أمرين مهمين للوقاية من السكري ومن سائر الأمراض المنتشرة. هذان الأمران هما سلامة النظام الغذائي، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني ممارسة الحركة والنشاط. سلامة الغذاء، النظام الغذائي، بدءا من كمية الغذاء، هناك إفراط في التهام الطعام. التقارير تشير إلى ارتفاع معدل السعرات الحرارية المستهلكة يوميا عند الفرد في المملكة. في الستينات من القرن الماضي كان الفرد يوميا يكون مجمل السعرات الحرارية التي تحصل بسبب الغذاء، ما يتناول من الغذاء، 1200 سعرة حرارية، 1200 سعرة حرارية. الآن تصل السعرات الحرارية عند الفرد هنا في المملكة 3500 سعرة حرارية. وفي المقابل في الماضي كان في حركة ونشاط، السعرات الحرارية تحرق بالنشاط والحركة، طبيعة الحياة، طبيعة العمل. الآن أكل زايد والحركة قليلة. فإذا اجتمع هذان الأمران، زيادة الأكل ومع عدم ملاحظة النوعية، يعني عدم سلامة النظام الغذائي، وأضيف إلى ذلك ضعف الحركة وقلة الحركة، هذا السبب اللي يخلي من كل 4 أشخاص شخص مصاب بداء السكري، ويمكن ترتفع النسبة إذا الناس ما يلتفتوا إلى أمورهم. لماذا هذا الإفراط في الطعام؟ في بعض الأحيان شوف في بعض الدعوات والعزائم أو عن مزحة، لما الناس يروحوا في حملات مثلا مدفوعة الثمن، يقول لك كل ببلاش، تدافع فلوس ببلاش، صحتك وين؟ المسألة مو مسألة أن الأكل متوفر، احنا ايضا في مجتمعنا الطعام مبتذل في كل المناسبات وفي كل الاوقات. عندنا الان مثلا المجالس الدينية، لو تروح تتسمع كم مجلس، كل مجلس هم تحصل في خير، كل مجلس في اكل، وحفلات الزواج والمناسبات المختلفة الاكل متوفر مبذول. طيب الاكل متوفر مبذول، بس صحتك يا اخي ماذا عن صحتك؟ إذا أكل الإنسان من دون حساب، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. وكيف المعدل؟ لازم تخلي هناك معادلة بين كمية الطعام وبين كمية الحركة، لأن هذا الطعام يحتاج إلى تصريف. إذا لم تصرف الطاقات الحرارية تتحول إلى سمنة، تتحول إلى دهون، تتحول إلى سكري، تتحول إلى مشاكل. من هنا يجب الاهتمام بهذا الأمر، نحتاج إلى التوعية الصحية وخاصة في مجال التغذية، بدءا من المنزل. رب المنزل، رب البيت، عليه أن يكون عنده وعي صحي، لأنه مسؤول عن صحة أبنائه وعائلته. كيف مسؤول عن صحتهم؟ لازم رب المنزل يكون على وعي ما هي المواد الغذائية التي يجلبها للمنزل، كيف تكون التغذية في البيت تغذية صحية، هذه مسؤوليتك. أنت لا تقبل أن تأتي لأهلك بطعام ملوث، بطعام فاسد، بطعام قديم، لكن أيضا نوعية الطعام مع ملاحظة الأمراض، أمراض العصر، عليك أن تهتم بمراعاتها. ربة البيت أيضا، هل عادات الإفراط عندنا في السكريات والإفراط عندنا في المواد الدهنية المشبعة وما أشبه، هذه مضرة. أطفالنا أمانة في أعناقنا، إذا أراد يسكت ابنه ويرضى ابنه، هذا 50 ريال، هذا 10 ريال، روح البقالة، روح المطعم. طيب هذه مطاعم الوجبات السريعة، هذه المعلبات التي يتناولها أطفالنا، كم فيها من المشاكل، كم تسبب أضرار على صحتهم. علينا أن نهتم بهذا الجانب، أن نوعي أطفالنا أيضا توعية صحية مناسبة. سيارات تدور تبيع لايس كريم أو أشياء، أو ما يندرى هذا شلون مصنع، شلون معبى، شلون جاي. الأطفال بمجرد أن يسمعوا صوت من برا صاروا يتراكضوا. طيب هذا يعني نقص في الوعي، نقص في التوعية، نقص في الإرشاد والتوجيه. جانب التوعية جانب مهم داخل العائلة، في المدرسة، مع الأسف بعض الأحيان حتى المقاصف اللي في المدارس هناك سلبيات في الأطعمة التي توفرها للأطفال على المستوى العام، وحتى المنابر الدينية، المنبر الديني، المنبر الديني ينبغي أن يكون له دور على هذا الصعيد، لأننا نعلم أن ديننا يهتم بهذا الشأن، يهتم بهذا الجانب. النبي محمد صلى الله عليه وآله يتحدث، اللهم صل على محمد وآل محمد، يتحدث عن الآية الكريمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: الحسنة في الدنيا الصحة والعافية، والحسنة في الآخرة المغفرة والرحمة. عندنا نصوص دينية كثيرة تهتم بأسس الصحة وتشجع الناس على الاهتمام بصحتهم، وعلى رأس هذه النصوص ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: المعدة بيت الأدواء والحمية رأس الداء. يعني المعدة، الأكل الذي يأكله الإنسان، تأتي منها الأدواء وتأتي منها المشاكل. هنا لابد أن نشير إلى أن هذه التعاليم الدينية العامة حول الصحة العامة ينبغي الاهتمام بها، لكن عندنا بعض الأشياء التفصيلية حول الصحة، في كتب تتداول حول الطب، روايات، كتاب طب النبي، كتاب طب الأئمة، الروايات الطبية اللي موجودة، لا بأس أن نقف عند هذا الموضوع. في القضايا الطبية التفصيلية لا يصح أبداً الاعتماد على هذه الروايات. عندنا طب، عندنا علم متقدم، علينا في القضايا الطبية التفصيلية، التوجيهات العامة حول الحمية، لا تأكل إلا وأنت جائع، وقم عن الطعام وأنت تشتهيه، لا تنام وأنت مليء المعدة، هذه التوصيات العامة أيضا يوافق عليها العلم والطب الحديث. لكن في القضايا التفصيلية لا ينبغي الاعتماد على هذه الكتب وعلى هذه الروايات، خاصة وأن كتاب طب الأئمة المتداول لابني بسطام الحسين وعبد الله، وكتاب طب النبي المنسوب إلى الشيخ أبي العباس المستغفري، هذان الكتابان طب الأئمة وطب النبي غير معتبرين لجهالة مؤلفيهما. من هذا المؤلف؟ ما ندري. كتاب مجمع لنا روايات، هذا طب النبي، من هذا اللي جامع الكتاب؟ كتاب طب الأئمة، من هذا اللي جامع الكتاب؟ مؤلف علماؤنا يقولون هذا مؤلف مجهول، فكيف نحن نستطيع الاعتماد على الروايات الواردة فيه؟ وأغلب العلماء يقولون فلا يعتبر ما فيهما من الروايات، وأما ما ورد في غيرهما من الكتب فأكثره ضعيف سندا والمعتبر منه قليل. فمو كل رواية شيعتنا حلويون، شلون شيعتنا حلويون؟ وفي هالزمن أيضا اللي الناس يعانوا من السكري، صح في رواية، بس من قال لك أن هذه الرواية صحيحة؟ الشيخ الصدوق في كتابه الاعتقادات له كلام جميل حول الروايات الطبية. يقول الشيخ الصدوق: اعتقادنا في الأخبار الواردة في الطب أنها على وجوه، منها ما قيل على هواء مكة والمدينة. الإمام يعيش في مكة والمدينة فيوصف علاجات تتناسب إلى ذاك الجو، لا يعني أنها تناسب مع كل جو. واحد يجي في المدينة يسأل الإمام: أنا عندي هالمشكلة. الإمام يقول: استخدم هالدواء. وهالدواء في ذلك الجو ما تدري في صيف في شتاء في أي وضع في بيئة معينة. حتى لو صح هذا الحديث لا تستطيع أن تعممه على كل الآفاق وكل البقاع وكل البلدان. هذا الشيخ الصدوق يقول: منها ما جاء على هواء مكة والمدينة فلا يجوز استعماله في سائر الأهوية، ومنها ما أخبر به العالم أي الإمام على ما عرف من طبع السائل ولم يتعد موضعه إذا كان أعرف بطبعه منه. واحد يسأل الإمام، الإمام يشوف وش وضعها الإنسان الصحي يقول له سوى هالشكل، بس أنت وضعك تختلف عن وضع ذاك. شلون الآن الأطباء كل مريض إلى تشخيص؟ أنت تشوف مريض راح المستشفى وتقول له خلاص أعطني دواء، انت وحيد وهذا وحيد. هذا الامام قال لا، الامام شايف وضعيته نحيف متين قوي ضعيف، وايش وضعيته؟ قال لا استخدم هذا الدواء مثلا، استخدم هذا الاسلوب مثلا. هذه الحالة الثانية. ومنها من الروايات الطبية ما دلسه المخالفون في الكتب لتقبيح صورة المذهب عند الناس. الشيخ الصدوق يقول بعض الروايات اللي عندنا في الطب كما في سائر المجالات الأعداء تستلينها الأحاديث لا تكون صحيحة، ومنها ما وقع فيه سهو من ناقله. نقلت الروايات مو معصومين، يسمع كلام يشيل منه شيء. انت الآن واحد رايح للدكتور وإجا، وش قال لك الدكتور؟ هل سينقل لك بالضبط ما قاله الطبيب؟ يسمع محاضرة ويجي، وش قال الشيخ في المحاضرة؟ بينقل لك بالضبط يعني؟ يمكن شيء يسهل شيء ما فهمه. والناس اللي كانوا يسمعوا كلام الأئمة كانوا ناس عادي مثل هالناس الموجودين أيضا، أشياء يفهموها أشياء ما يستوعبوها زين، أشياء ينسوها أشياء يستوعنها، فما نقدر احنا ناخذ بكل شيء. وهذا هو دور الفقاهة ودور الاجتهاد. ومنها ما حفظ بعضه ونسي بعضه. إذن إحنا بمناسبة يوم الصحة العالمي نؤكد على هذين الأمرين: الأمر الأول سلامة النظام الغذائي، أن لا يفرط الإنسان في طعامه وشرابه، وأن تكون النوعيات التي يتناولها نوعيات مناسبة، هذه الغازيات هذه السكريات الكثيرة المواد المشبعة بالدهون المعلبات أصلا بشكل عام، الترك فيها مواد أخرى تضاف لها مواد أخرى، على الإنسان بالمقدار الممكن أن يتجنب ذلك حفاظا على صحته وسلامته. والأمر الثاني الحركة والنشاط. هالحالة في حياتنا حالة الركود، حالة الخمول، الواحد منا لا يريد أن يتحرك كثيرا، لا يريد أن يمشي كثيرا. صحيح الوسائل توفرت لكن الحركة تفيد للإنسان صحيا. في بعض الأحيان أنا رأيت في بعض المناطق واحد مثلا هو يغسل سيارته بنفسه، يسألوا الجماعة في 10 ريال يغسلها عنك العامل؟ قال صح، العامل يغسلها ب10 ريال، بس أنا الحركة اللي أسويها من خلال تغسيلي لسيارتي، هذه تفيدني صحيا بألف ريال، بأكثر من ألف ريال. ليش ما نحسب حساب لهذا الأمر؟ الحركة داخل البيت، العمل المنزلي، تنظيف حديقة المنزل، تنظيف خارج البيت، كم يرتاح الإنسان في البلدان الأخرى. وبعضكم سافر إلى الدول الأوروبية، غالب أصحاب المنازل شوفه يطلع برا ينسق الأشجار، ينظف المقابل بيته، يتحرك. إحنا مع الأسف الشديد يعني قلت عندنا الحركة، ومع قلة الحركة تزداد هذه الأمراض وتزداد هذه المشاكل الصحية. الدين حتى في برامجه العبادية، الصلوات المستحبة هذه نوع من الحركة أيضا، الأنشطة المختلفة تشيع المتوفى، تشيع الميت. سابقا كان الناس يقبلون أكثر على تشيع الجنائز، الحين صاروا تعب يعني بالتالي يحسب لها حساب، عيادة المريض، الذهاب إلى صلاة الجماعة، خاصة الآن الظروف تقتضي أنه السيارة شوية تكون بعيدة عن المسجد، بعيدة عن المجلس، بعيدة. بعض الناس قال يعني سابقا كان واحد بسهولة يصل، الآن لازم يوقف سيارة حتى نستكثر على نفسه أنه خمس دقائق عشر دقائق يمشي. ينبغي لنا أن نفكر في المزيد من النشاط البدني، هذا راحة، هذا مو تعب، النشاط راحة للجسم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم العافية في الدين والدنيا والآخرة، ونسأل الله أن يمن على جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اقض حوائج المحتاجين، فرج عن جميع الأسرى والمكروبين، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.